بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب 22، باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت. وفي سنده ابن لهيعة، رواية أحمد في سندها ابن لهيعة لكنه في الشواهد. وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الأفراد مثل حديث أبي هريرة لكنه ضعيف، ففيه فيض بن إسحاق الرقي. قال العراقي: وإسناده حسن، كما سمعت أنه ضعيف. وعن جابر عند ابن عدي في الكامل مثله، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح. قال البخاري: ذاهب الحديث، يعني ضعفه شديد، ضعفه شديد. والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. وهذا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يستثنى منه شيء من الرواتب؟ سيأتي. وقوله فلا صلاة إلا المكتوبة، هل المراد لا إنشاء صلاة جديدة، أم أنه لا صلاة جديدة ولا صلاة قد دخل فيها؟ هذا كله سيأتي. وهل المقصود لا صلاة إلا المكتوبة الحاضرة، إذا أقيمت الصلاة الحاضرة، أم أي صلاة؟ قال: وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على 9 أقوال. وهذا الموطن من أوسع المواطن في تفصيل هذه الأقوال في كلام الشوكاني رحمه الله. قال: أحدها الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر على خلاف عنه في ذلك وأبو هريرة، ومن التابعين عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير، ومن الأئمة سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جرير. هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري، وروى عنه ابن عبد البر والنووي تفصيلا، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. القول الأول الكراهة، وهو قول كثير، بل نسبه بعضهم إلى الجماهير. ولا بد أن تعلم أن الكراهة في عرف المتقدمين المراد بها، ما المراد بها؟ التحريم. فمن يذكر لنا دليلا من القرآن على أن الكراهة يراد بها التحريم؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا من يزيد؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أحسنت. إذن فالكراهة قد يراد بها التحريم، وهذا الذي في عرف السلف، وهذا الذي جاء في عرف السلف. لكن المقصود لا يجوز له أن ينشئ صلاة وقد أقيمت الصلاة، لا يجوز. وإنما المشكلة من إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي. قال: القول الثاني أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. قاله ابن عبد البر في التمهيد. وهنا هذا القول يختلف عن القول الأول، أن هذا صريح في التحريم، وذاك قال الكراهة. القول الثالث أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري. ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان، وهو قول الحسن بن حي، ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها، واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. ولو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة. قال: وأجيب عن ذلك بأن البيهقي قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وهما ضعيفان، بل عباد بن كثير متروك، فالحديث ضعيف بل ضعفه شديد، على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه وشيخ الشافعي، قال البخاري: منكر الحديث. وقد وثقه ابن حبان واحتج به في صحيحه، والصحيح أنه لا يحتج به، فقد ضعفه جماعة من الأئمة مثل البخاري وأبي داود وأبي حاتم وغيرهما. فاستثناء سنة الفجر لا دليل عليه يصح. القول الرابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا، وهو قول مالك، يعني فإذا كان في المسجد لا يجوز، وإذا كان في البيت يصلي. ولكن الحديث يرد هذا القول، فإنه ظاهر في هذا كله، فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما، يعني ركعتي الفجر، وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصلي معه. يعني كلام مالك إنما هو في سنة الفجر، والصحيح التعميم أنه لا يصلي لا سنة الفجر ولا غير سنة الفجر. القول الخامس: أنه إن خشي فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معا، وإلا فليركعهما، يعني ركعتي الفجر، وإلا فليركعهما خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه كما حكاه ابن عبد البر، وحكي عنه أيضا نحو قول مالك والذي حكاه الخطابي وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه، وحكى النووي عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره. وهذه الأقوال كلها معتمدة على الرواية المتقدمة في استثناء ركعتي الفجر. قال القول السادس: أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته، وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وحكاه النووي عن أبي حنيفة وأصحابه كما تقدم، وهذا فيه نظر. القول السابع: يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى، وهو قول سفيان الثوري، وحكى ذلك عنه ابن عبد البر، وهو مخالف لما رواه الترمذي عنه. القول الثامن: أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، قاله ابن الجلاب من المالكية، وهذا أبعد الأقوال، هذا يعتبر أبعد الأقوال، يعني الإمام يصلي وهو يصلي الراتبة، ولو كمل الإمام وما زال في الراتبة فيجوز عند هؤلاء. القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر. وهذا هو الظاهر، أنه لا يجوز الدخول في صلاة نافلة أو راتبة وقد أقيمت الصلاة، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، راتبة الفجر أو غير راتبة الفجر، لظاهر الحديث. ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد، وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهر أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة، ونحو هذا قال المبارك فوري. وهكذا قال العلامة العثيمين في تعليقه على شرح مسلم. وإنما حصل الخلاف أيضا في من شرع في الإقامة أو في الصلاة، في صلاة الراتبة أو النافلة قبل أن تقام الصلاة، فأقيمت الصلاة وهو يصلي، هل يقطعها أم لا؟ هذا ينبني على قولهم فلا صلاة، هل المراد لا صلاة بمعنى البطلان أن الصلاة تبطل، أم أنه لا يجوز إنشاؤها؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن كان في بداية إنشائها فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية ولما يركع فإنه يقطعها، لأنها تطلق عليها صلاة. فإذا كان بقي له ركعة فينطبق عليه الحديث لا صلاة، لأن أقل ما يطلق على الصلاة هي الركعة. فإن كان قد ركع أو سجد فلا ينطبق عليه الحديث. أولا لا ينطبق عليه الحديث كما قال المبارك فوري، لأنه قال لا صلاة وهنا ما بقي صلاة، ما بقي إلا جزء من صلاة. وثانيا أنه يستطيع أن يجمع بين صلاة الراتبة وبين إدراك الإمام في أول صلاته. قال وهذا القول هو الظاهر، إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة، وهو المعنى المتعارف قال العراقي وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك، إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي. ومنه قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة، فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة. وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد بالفراغ من الإقامة لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة، أو المراد شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقي يحتمل أن يراد كل من الأمرين، والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم. قال العراقي وإسناده جيد، ومثله حديث ابن عباس الآتي، ولكن هذا يحمل على أن الرجل قد شرع في الصلاة قبل أن يقيم المؤذن الصلاة، فإذا أقام الصلاة وهو يصلي فكما تقدم إن كان قد ذهب أكثرها فإنه إن كان قد ذهب أكثرها فإنه يتمها. قال قوله فلا صلاة، يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة أو الكمال أو إلى الكمال، يعني معنى هذا هل معناه إذا أقيمت الصلاة تبطل الراتبة في نفس الوقت، أم أنه لو أكملها لم يحصل على الكمال لكنها صحيحة؟ قال والظاهر توجهه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة، وقد قدمنا الكلام في ذلك، فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن أبي هريرة وأهل الظاهر. ونعم إن كان المراد إنشاء النافلة أو الراتبة فإنها لا تصح بعد إقامة الصلاة، وإنما الخلاف في من شرع في الراتبة قبل الإقامة وأقيمت الصلاة وهو في أثنائها. قال العراقي إن قوله فلا صلاة يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ في لا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي، يحتمل كلا من الأمرين. والصحيح التفصيل المتقدم أنه إن كان في أولها يقطعها، وإن كان بقي عليه شيء لا يسمى صلاة أقل من ركعة فلا بأس أن يكملها. طيب، وإذا كان في مسجد يصلي فيه عامي، في بعض المساجد يكون الإمام عامي يقول الله أكبر بسم الله أكبر، يعني يقرأ الفاتحة مثل كأنها مثل أن أعطيناك الكوثر، فهل يقطع النافلة لأنه يعلم أنه لن يدرك الإمام في الركعة الأولى، أم أنه يستمر؟ من يفتينا في هذه المعضلة عندك؟ أولا يقال لهذا المصلي أنت لست بحاجة أن تصلي وراء هذا الإمام الذي لا يحسن الفاتحة، لا يصلى خلف هذا الذي لا يحسن الفاتحة، يهذه هذا ربما لا يقرأ قراءة صحيحة، هذا لا يصلى خلفه وينحى ويجعل مكانه إمام آخر. فإن كان يسرع لكنه يقرأ قراءة مقبولة ويسرع، فإن كان المأموم يعلم أن هذا الإمام من الذين يسرعون فلا يدرك معه الركعة وهو لا زال في الركعة الأولى أو الثانية في بدايتها فيقطع الصلاة، يقطع الصلاة. وإن كان بقي له شيء يسير أو لا يدري أن هذا الإمام يسرع ولا تبطلوا أعمالكم فيكمل ثم يدرك ما يسره الله. قال وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيم الصلاة الفريضة بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما ولو لم يبقى عليه منهما غير السلام، بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة، فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما. قال وهذا غلو منهم في صورة ما إذا لم يبقى عليه غير السلام، فليت شعري أيهما أطول زمنا، مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة؟ بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. وكلام الظاهرية في هذا الموطن فيه نظر، مبالغة كما قال المؤلف، فلا إفراط ولا تفريط. الظاهرية يقولون إذا أقيمت الصلاة الصلاة باطلة، الراتبة باطلة حتى لو كنت عند السلام الصلاة باطلة، وهذا فيه مبالغة. نعم، قال الشيخ أبو حامد من الشافعية إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم، وهذا واضح انتهى. قوله إلا المكتوبة، الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت. يعني فلو أن إنسانا يصلي صلاة فاتت عليه، مجموعة مسافرون جاءوا يصلون صلاة فاتت عليهم، يصلون مثلا العشاء صلاة المغرب، وهذا يصلي الراتبة وأقاموا الصلاة، هل تبطل صلاته أو يتركها؟ الجواب لا، إنما الصلاة التي إذا أقيمت يترك النوافل، التي هذه النافلة تابعة لها. وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، وهذا قد تقدم أنه من طريق باللهيعة. وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف، وكما ذكره المصنف في حديث الباب. إذن كم في هذه المسألة من أقوال؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كم فيها أقوال؟ 9، ما في زيادة ولا نقصان. وأنت؟ 10. ما هو العاشر؟ نعم، المبالغة من الظاهرية والقول العاشر، هم مع الجمهور على أنها لا تجوز، لكن زادوا في هذا ماذا؟ فقالوا الصلاة تبطل مباشرة، لا يكمل ولا شيء، حتى لو لم يبق معه إلا السلام فإن صلاته تبطل، فعليه أن ينصرف ولا يسلم ويدخل مع الإمام. والصحيح أنه لا إفراط ولا تفريط، والحديث فيه فلا صلاة إذن من أنشأ صلاة من أولها أو كان فيما يسمى صلاة، يعني الركعة الأولى أو بداية الركعة الثانية أو قبل الركوع، فهذا لا يجوز له الاستمرار. وأما من لم يبق معه إلا جزء لا يسمى بمفرده صلاة فإنه لا يدخل في الحديث إذا كان يمكنه أن يجمع بين هذه الراتبة وبين إدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك قراءة الفاتحة أو إدراك الركعة الأولى. فبعض الأئمة مثلا يسوي الصفوف، يتأخر في تسوية الصفوف، فربما ينتهي من الراتبة والإمام لم يكبر بعد، فهذا لا شيء إذا أكمل راتبته. هل يجوز الوتر بركعة؟ وهل تسمى صلاة الركعة في الوتر؟ هل تسمى صلاة؟ تسمى صلاة، لكن لو جاء واحد من الخارج وقال الله أكبر ركعة، ما كبر تكبيرة الإحرام ولا قرأ الفاتحة، ثم سجد ثم تشهد وسلم، هل هذه صلاة؟ ليست صلاة. إذن أقل ما يسمى صلاة ركعة، فإن بقي لصاحب الراتبة ما يسمى صلاة فيدخل في الحديث، وإن بقي أقل مما يسمى صلاة فإن شاء الله يغتفر إذا كان يستطيع يجمع بينه وبين تكبيرة الإحرام. وإذا كان المصلي يعرف إمام مسجده ومتى يكبر وكم يجلس في تسوية الصفوف وكم يجلس الفاتحة وكم وكم، فهو أعرف هل يكمل أم يدرك الركعة الأولى. وأما بعض الأئمة لو أكملت الراتبة ستفوت ركعتان، ربما ركعتان تفوت، من أولئك الذين ينقرون الصلاة نقرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهؤلاء تذهب الصلاة ربما تفوت الركعة الأولى والثانية وأنت ما قد أكملت الراتبة.